الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من نجا والتجا إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ودوارا كن بالنوح تسعد مثلها وذواكل بالنوح تسعد مثلها ثقل يكون سعيدا ناحت فلم تر مثلهن نوائحا مثل فقيدهن فقيدا عبراتها تحيا الزرى لو لم تكن زفراتها تدعى الرياض هم قلب حضرة وتدعو ردعة الجبال الميدا ناديت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا انسان عيني يا حسان خيايا مليئي وعبد جماني المنبودة ما لدعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل دعات صدودة تفرج علينا وعمت عانا ليصد بالعين ليانا ليانا يخز القال غايب ولينا وراس على الرمح لانا والدي تصدق الوادم علينا وعطايا الخضر كلها بيدينا والدي ما خاب ظن يلتجينا يظل كل سنة يروح ويجينا يظل كل سنة يروح الرحيم كل نفس ذائقة الموت الألفاظ إنما وضعت من أجل نقل المعاني من فكر إلى فكر آخر لما ننظر إلى عالم اللغات نرى أن ما وضعت اللغات بين الأقوام المختلفة عبر هذه السنين إنما من أجل أن ننقل حقيقة من فكر إلى فكر آخر وضعت الألفاظ من أجل هذا الشيء حتى اليوم نرى أن الكثير من الألفاظ في اللغة العربية غير موجودة يعني هذه الابتكارات والاكتشافات اللي تصير فيه عالم الغرب هنالك مؤسسة للغة العربية في مصر انما تعمل من اجل تعريض هذه الالفاظ هذه المصطلحات كثير من المصطلحات الحديثة ما موجودة عندنا في اللغة العربية ولكن تعمل هذه المؤسسة تصدر هنالك قاموسا سنويا من اجل هذه العبارات ومن اجل هذه الالفاظ إذن انما وضعت هذه الألفاظ لنقل المعلومة من فكر إلى فكر آخر ومن أجل الدلالة على الأشياء طبعا هذا في عالم المادة لأن هنالك حقيقة يشير إليها العلماء هي حقيقة سنخية السنخية بين الأشياء إنما تجعل أن الأشياء يمكن للإنسان أن يدلل عليها بمنسوخها من باب المثال لما ننظر إلى الحقائق المادية كل ما ينظر إليه الإنسان ويحس به الإنسان هي حقيقة مادية اللفظ والتلفظ أيضا هو حقيقة مادية إذن حينما نضع هذه العبارة وهذه المفردة هذه الكلمة على شيء لكي تدل على هذا الشيء لكي تدل على هذه الحقيقة إذن التلفظ حقيقة مادية واللفظ الذي يوضع إلى شيء آخر أيضا حقيقة مادية فما عندنا مشكلة لماذا؟ لأن السنخية موجودة وين تبدأ المشكلة؟ تبدأ المشكلة حينما نأتي بهذا اللفظ الذي هو حقيقة مادية إلى شيء غير مادي كيف نتمكن أن نجعل هنالك سنخية بين اللفظ بين هذه العبارة وبين ما يوضع له من باب المثال لما تنظر إلى القرآن القرآن يقول الله نور السماوات والأرض الله يتلفظها الإنسان بلفظه بفمه الله يبارك فيكم حتى شوي نفتح المجال لأنه اليوم انطار جماعة اللي قاعدين كانوا يقعدون برا خلاص بعد ما في المجال فتقدموا للأمام صلوا على محمد وآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد الله صلي وسلم على إذن الله تبارك وتعالى حقيقة غير مادية
الآن نأتي ونضع هذا اللفظ الذي هو حقيقة مادية نضعه على من؟ على حقيقة الله تبارك وتعالى. إذن هنالك عجزا في الأفكار، هنالك عجزا في العقول، لأن الله تبارك وتعالى حقيقة ما ورائية، حقيقة غيبية، فكيف أن هذا اللفظ الذي هو حقيقة مادية يصل لله تبارك وتعالى؟ لذلك يقول العلماء أنه الله تبارك وتعالى وجد أن أنبل كلمة وأجمل مفردة باللغة العربية هي كلمة النور. لذلك الله تبارك وتعالى وضع على نفسه كلمة النور. وإلا إذا أردنا أن ننظر بالبعد العلمي وعلم الكلام، هل الله هو نور؟ الله ليس بنور. وإنما الطفل الآن لما يسأل الأم أين هو الله؟ تقول هو نور. يقول وين هذا النور؟ تقول في السماء. الله هو في السماء؟ ليس في السماء. الله تبارك وتعالى في كل مكان هو موجود. إذن ليس هو مكانه في السماء، حينما نشير إلى السماء لارتفاع مكان الله تبارك وتعالى، وإلا رب العباد في كل مكان هو موجود. إذن هذه العبارة هنالك مشكلة، بما أن البشر يتعامل مع المادة وهو حقيقة المادية يتوقف في أن يتعرف على الماورائيات. مثال آخر، لما القرآن يتعرض إلى الحور العين، الحور العين كيف القرآن يصف للبشر حتى يطمع البشر بالآخرة؟ وإلا يقول له عند الجنة، يقول شنو بها الجنة؟ يقول بها أشجار. زين لازم يقول شجر، وإلا شجر الجنة ليس كشجر الدنيا، حتى يقرب الصورة أكثر. يقول أن هنالك خمرا، بعدين صور الإنسان هذا الخمر يسكرون؟ يقول لا، لا فيها غول، هذا ما بيسكر، خمر من نوع آخر، لا تتصور كخمرة الدنيا. يقول لك في الآخرة عندك أنت الحور العين، في شنو الحور العين؟ شلون لونها؟ خلينا نفهم. يقول لك كاللؤلؤ المكنون، يعني يشبه القرآن، يقرب لك الصورة، وإلا هي لؤلؤ؟ لا، بل هي لا تقارن باللؤلؤ. لأن الرواية تقول أن للحور العين 70 ثوب، ولو ألقي بثوب واحد منها على الأرض لأغشي على أهل الأرض، ولو نزلت إلى الأرض بنفسها لماتوا. شنو هذه؟ هذه حور العين واحدة، وتلبس 70 ثوب، كل ثوب لون، ويظهر جسدها من وراء هذا الثوب. ايضا ما اتكلم لك عن الحور العين، الرجال اليوم شوي اخوفك، ما اتكلم لك عن الجنه، خلي هذه الوقت ثاني، لان هذه الايام لازم الانسان يتوجه الى الله اكثر فاكثر حتى نستفيد من هذه الايام وهذه اللحظات الاخيره من هذا الشهر المبارك. لذلك ترى ان هنالك الله تبارك وتعالى يمثل بالحقيقه الماديه الى حقيقه غير ماديه. لذلك القرآن وأهل البيت سلام الله عليهم، حتى هذه الروايات وهذه الأخبار تضرب لنا أمثلة تقرب الصورة، ولكن الصورة الواقعية للجنة لا نعلمها، الصورة الواقعية للنار لا نعلم ما في النار، ولكن هنالك روايات وأخبار تأتي إلينا. مثلا حينما يذكرون تذكر الروايات أنه الإنسان غير المؤمن لما يحشر في القيامة لون من ألوان الحشر، أنه يحشر وفي عينيه حديدتان من نار. شنو هذا؟ الإنسان الذي ينظر إلى أعراض النار. الآن تقول له هذا الكلام يقول عجيب، وين تأثر؟ شوف قلب الإنسان لما يكون ملوث بالحرام، كل ما تذكر له تشوف أنه بعيد عن الله تبارك وتعالى. إذن القرآن هكذا يتحدث. الآن نأتي إلى هذه الآية، كل نفس ذائقة الموت. شوف البلاغة القرآنية، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين أن الإنسان عنده حواس 5، لكل حاسة حقيقة في القرب من الشيء. يعني حينما تنظر إلى الشيء تارة تسمع إلى ذلك الشيء، تارة تلمس بيدك، أعظم معنى للحاسة التذوق.
شوف العبارة،
أفضل حاسة من الحواس التي تدل على القرب هي حاسة التذوق. لذلك يقول كل نفس ذائقة، يعني تتذوق. شايف اليوم لما تروح تتذوق شيء شوف طعمه، هذا الطعم غير النظر، غير ما تسمع، غير ما تلمس. التذوق هي قمة الوصول إلى ذلك الشيء. القرآن يقول أن نفس الإنسان تتذوق الموت. يعني ماذا تتذوق الموت؟ يعني بكل وجوده، بكل روحه، بكل جسده يتذوق ذلك الموت. الآن السؤال، هل هنالك موت أم لا؟ هل هنالك موت؟ فعلا يموت الإنسان في هذه الدنيا. هل هنالك حقيقة تدل على موت الإنسان في هذه الدنيا أم ليست هنالك حقيقة؟ إذا كانت هنالك حقيقة تسمى بالموت، لذلك في الروايات أن الله تبارك وتعالى يخبر الإنسان في عالم المحشر، يقول له أنا كم مرة خبرتك أن هنالك موت؟ يقول إلهي ما بعثت لجبرائيل، ولا أي نبي جاء خبرني. يقول له قريبك ما مات، صديقك ما مات، هذا من أقاربك ما مات. لما كنت تمشي ما شفت هذه الجنازة، لما مريت يم مقبرة ما شفت هذه المقبرة. هذه ما كانت رسل إليك، ما كانت هذه دلائل إليك. إذن الله تبارك وتعالى بمختلف الطرق والعناوين يبلغنا بما سيجري علينا من الموت. ولكن أين المشكلة؟ المشكلة أننا لا نتعرف عن الموت حقيقة. يعني تارة عندك حق اليقين، تارة عندك عين اليقين، نتعامل مع الموت روتين. اليوم كثير من المجالس تشوف انه يحضر الفاتحة مو من اجل الميت، لا، من اجل عنده شغل ويصرح بالفاتحة. يحضر الفاتحة عند مصالح دنيوية، عند مآرب شخصية. هذا المسكين الميت تصورون نظر جاي يقرأ الفاتحة عليه، هو الحمد لله يعرف يقرأها، قصد القرآن لا يعرف يقرأ القرآن. لذلك يأتي من أجل دنياه، لا يأتي لكي يقرأ الفاتحة. تحولت حياتنا إلى روتين، كل حياتنا. ما أقول الكل المطلق، ولكن أتحدث عن العام الأغلب. حياتنا تحولت إلى هذه الحقيقة. حتى الإنسان اللي يدفع مبلغ لمؤسسة خيرية أو اجتماعية، إذا لا ينشر وإذا 50,000 مكان ما تحدث وما قال أن دفعت هذا المبلغ ما يقبل. لازم الناس تعرف دفع. ولكن كم من إنسان اليوم يدفع يقول أريد ما حد لي أعطاني دفع. هذا الأمل لله موجودين ولكن نوازة في المجتمع. إذن هنالك مشكلة القرب من هذه الحقيقة. ونحن على أبواب هذا الشهر وعلى نهاية هذا الشهر الفضيل، أقول الآن هي البداية لنا. إلى انتهى شهر رمضان نبدأ بحياة جديدة. هل نحن أموات؟ نعم، قد الإنسان يكون يمشي يتحرك، ولكن يكون ميتا في فكره، ميتا في تعامله، ميتا في سلوكه. لذلك هذا الشهر الفضيل يحيي الإنسان ويعيد إليه القوى من جديد. لما يفكر الإنسان أن هذا الموت بمعنى القضاء، أبدا، الموت عند الأولياء هي البداية. ألم يقل الإمام أمير المؤمنين، ولا هذه قضايا نذكرها بس احنا المصير ونبكي عليها، وهذه دروس وعبر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول فزت ورب الكعبة، يعني ماذا؟ يعني هذه البداية كانت لعلي بن أبي طالب، وهي الإمام أكثر من 4 سنوات نذكر بالحروب. علي بن أبي طالب بعدما رحل من الدنيا بدأ العالم يعرف من هو علي بن أبي طالب. الإمام الحسين في اللحظات الأخيرة يقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يعني ماذا؟ يعني الحسين يتعشق إلى الموت. العقيلة زينب سلام الله عليها تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن هنالك مفهوم يختلف عن مفهومنا. أهل البيت يتعاملون مع الموت أن الموت حقيقة وانتقال إلى عالم الأبدية والخلود، ولكن أنا أخاف من الموت، بل إذا أروح إلى مقبرة مستحيل أروح إلى مقبرة بالليل. ليش تخاف؟ والبيت مات نفسك قاعد وياك مو خايف من عندك، ولكن اليوم لما مات لا يخوف. هذه المقبرة تخوف في حال الإنسان نفسه كل يوم يعيش الموت. الخلايا الموجودة في داخل الإنسان كل يوم الآلاف من الخلايا تموت وتأتي مكانها خلايا جديدة. إذا نعيش الموت في داخلنا، شو المشكلة؟ المشكلة ما شوف الداخل. رب العالمين ستر علينا. وإلا إذا كان ينظر الإنسان إلى داخله ما كان يقدر يعيش. حتى تعرف رب العالمين قال: بهذه نعمة كبيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في كل شيء لما يتأمل الإنسان يرى أن هنالك نعمة من الله. إذن هذا الموت، هل نخاف الموت أم لا؟ الجواب نعم. والدليل على ذلك لو الإنسان تشوف بعيد عن الله تبارك وتعالى، مجرد ما عرف أنه لا سمح الله، الله يبعد عن الجميع، أنه في المرض الخبيث يقوم الدنيا ولا تقعد، تبدأ هاي المسبحة تشتغل، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، سبحان الله، تقوى الله. وين كان الفجر؟ وين؟ يوم اللي يجينا المرض نذكر رب العالمين، ولكن بس شافانا رب العالمين ذاك اليوم هذا يوم خلاص انتهى كل شيء. ليش يوم اللي اوقع بمصيبة اقول يا ابا الفضل العباس، ولكن يوم اللي ما عندي مصيبة ما اعرف اقول السلام عليك يا ابا الفضل العباس؟ ليش اقول السلام عليك يا ام البنين يوم اللي عندي مصيبة ويا ام تخيب سيدتي؟ ولكن متى اروح يوم تقوم من النوم؟ او قبل ما تنام تروح تتطهر تتوضا تزور ام البنين وركعت صلاه تهديه لها وتنام؟ ولا يوم يوقع مشكله من اهل البيت، توجهنا الى الله، علاقتنا باهل البيت يوم الشده، ولكن يوم الرخاء يوم اللي ما عندي مشكله وياهم. في الواقع اليوم كان عندي يعني مفكر انه اطرح موضوع فكري، بعدين قلت هذه الليله الاخيره لازم نستفيد من هذه الايام، وغيرت الموضوع في اللحظات الاخيره يعني قبل المغرب غيرت الموضوع كله، قلت خلينا نتكلم عن الله وعن الاخره، لانه مع الاسف ترى ان الكثير القلب الذي فيه نور اهل البيت مستحيل ان يكره. القلب الذي ينبض بحب علي والحسين مستحيل أن يحقد، ولكن حينما تنظر إلى المجتمع، تنظر إلى المجالس التي تعقد، تنظر إلى الحوارات التي تدور، ترى أن المجتمع يتآكل من الصميم. هنالك صراع دوام، هنالك كراهية، هنالك حس بالانتقام، هنالك حقد مستمر يضرب أحدنا الآخر ولا نخاف الله. وبعدين أقول هذا فاسق، هذا مشرك، أقرأ على سورة البراءة، ما عند دين، أنت عندك دين، من يقول عندك دين؟ أنت إذا عندك دين ما تسوي هذا العمل، أنت ما عندك دين حتى تتهم الآخرين. لذلك المجتمع الذي فيه الحقد والكراهية والبغضاء وعدم التآلف هذا مجتمع يخاف الله، هذا مجتمع يفكر بالموت، هذا يعتقد يجع إسرائيل يأخذ روحه ونرتاح من شره، ما يعتقد بذلك أبدا. هذا صديق للشيطان. شلون يبدأ للشيطان؟ ذاك شافه في الجمرات رايح يرمي الجمرات، راح يرمي الجمرات الوسطى، شاف واحد بالجمرات قال له وين؟ قال له وين سأل عليك؟ قال له منو؟ قال الشيطان سأل عليك. قال وين طافي ما جاني يا شيخ؟ شلون جاء تضرب؟ مو هذا طول عمره صديق وياك ورفيق تضرب وياك، رايح تضرب الان، وين كنت تبين؟ الشيطان كيف ان تكون صديقا للشيطان؟ هذا بحث بعد. كيف تكون صديق لله؟ واضح. ابراهيم الخليل انما سمي بخليل الرحمن في الروايات لكثرة صلاته على محمد وآل محمد. تكون مقربا الى الله تبارك وتعالى خير. التقرب الى الله بحب اهل البيت، ولكن حب اهل البيت يحتاج الى شروط، يحتاج الى عوامل، هذه العوامل هي تقربنا الى اهل البيت، والا ان ندعي اننا من اتبار اهل البيت ولكن سلوكا وعملا نختلف عن ذلك. الان هذه الايام شوف الناس الان وين رايحه، روح المجمعات وشوف ذاك اللبس اخر موديل طالعين فيه. إذا تقول وحدة غربية طالعة، عمي لولا غربيين ما عندهم دين وما عندهم ولا شيء، ولكن وحدة تقول أنا أروح للقراية وأسمع مجلس وطالع بهذا الشكل، مستحين على نفسك، لابسة جلد حد حتى ولابسة تلك الملابس. وشهر رمضان كأن هنالك تحدي جديد يتحولنا إلى شيطانات في هذا الكون وفي هذه البسيطة، تحدي أكبر من ذلك. هذا في مجمعات زين، بس روح إلى مناطق أخرى أيضا ترى أن الرذيلة والفساد بكل أنواعه. لذلك الإنسان ماذا يعمل لما تقول الرواية الدنيا سجن المؤمن هو هذا؟ يعني أينما تذهب ترى أن العوامل كلها ضدك، وأنت في نفس الوقت مطالب أن تكون قريب من الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نشعر بالموت. صحيح الآن ما من إنسان تقول له تموت يقول ها شفيك يا عمي، يخاف من الموت. إذن يخاف ما يروح عالج، يترك المرض هكذا، يقول لي أنا ما خاف من الموت أبدا. ولكن من اللي يخاف من الموت؟ اللي ما يخاف من الموت ذلك الذي يسمى بالموت الأحمر. رسول الله كان يهدد به المشركين علي بن أبي طالب، كان يهجم ذلك البطل الضرغام أمير المؤمنين، يا طالع الباب التي عن هزها عجزت أرص أربعون وأربعوا. خلي أرجع إلى الموت، خلينا في هذا العالم. حينما يموت الإنسان بنى هذه الدنيا، كون له أموال كثيرة يا طائلة، يا ما تعب على هذه الأموال، يا ما تعب على تربية الأبناء وترتيب البيت وآخر ديكور وآخر موديل وآخر سيارة حديثة، ويوميا مكشف وطالع. ولكن وين؟ وين هذا الإنسان؟ إذا خلى جثة أكثر من 24 ساعة شو يصير بها؟ أقرب الناس يفرقون منه، أقرب الناس لما يأتون بالإنسان إلى القبر، لأنه النفس الحيوانية تموت والنفس الناطقة هي التي تبقى. شايف البعض يمشي وراء الجنازة ويضحك، تصور هذا الميت ما ينظر إليك، ما يحس بك، يحس بك ويتألم من عملك. لذلك يقولوا لما تأخذ الجنازة إلى القبر ثلاث مرات خلوها على الأرض وشيلوها، مشوا شوي. ليش؟ لأن الإنسان وين وهذا القبر وين؟ ما عنده معرفة، هذا عالم جديد. لذلك تقول الرواية أن الإنسان ينادي مالي صرفت عليك عمري، تعبت عليك اللحظات، تخاربت ويا زوجتي، أخويا صارت عندي مشكلة وياه، ربعي زعلت وياهم، المجتمع قاطعت على شاكل صرفت ديني صرفت على كانك ما طلعت حقوق رب العالمين ولا حقوق الناس على شانك. يقول لي إيه أنا أعطيك شيء ثاني، أنا أعطيك هذا الشيء وهو الكفن، بس شيء واحد أعطيك الكفن، ما عندي غير الكفن. ينادي أولاده، أولادي أنا كبرتكم، تعبت عليكم، ليل نهار صرفت عليكم، الأيام الليالي وين تركيني؟ يقول له لا خلاص احنا وضعنا وياك الى القبر نخليك في القبر ويعطيك العافية. يبقى عملا يقول عملي انا زهدت فيك لم اعمل تركتك ما اهتميت فيك ما ربيتك ايها العمل انت ماذا تصنع ليكون انا معك الى يوم القيامة والى اخر لحظة معك. هذا العمل اللي يقبل الانسان هو عمل الانسان ما يقوم به الانسان فمن يعمل مثقال ذرة. هذا الانسان وهذه الدنيا وهذا ما سيبقى للانسان اللي يبقى بيناتنا هي هذه الرحمة اللي بيناتنا هذه المحبة هذا التوازن هذه العلاقة البشرية. لما يكون عامل المحبة والتعاون هو أساس في واقعنا. لما نحبك وتحبني وماكو بيناتنا بغضاء ماكو بيناتنا حقد ماكو بيناتنا عداوة إنما أحبك لله وتحبني لله. لما يكون هذا التعاون بيننا بعد ما يكون اي شيء عاجز ذاك الوقت يكون الانسان عنده عمل وقد قدم شيئا لله. فكر بذلك شو محضر نفسي محضر لذلك العالم الابدي محضر شيء مجهز حالك لان الموت ما يجي يقول لك مولانا تسمح لي هاني اخذ روحك ابدا. سليمان نبي الله واقف ينظر الى الجن والانس مسخر كل شيء له مستكع على عصا جاء عزرائيل قال له هذا عندك جاي قال له جاي بعد شنو عندك جاي جاهز اطبخ روحك قال له زين خلي اوقف انا بالظل انا واقف بالشمس قال له ما في مجال نبي نبي قال له ما في مجال قال له زين مو مشكله تخلي اقف مستقيم قال ما في مجال ايضا اخذ روحه وهو متكئ على عصاه والجن والانس ما حد يعرف بحاله. جاءت الارض اضعف شيء فاكلت هذه العصا بعد يوم سقط سليمان فعرفوا انه ميت. هذا نبي الله هذا سليمان هكذا ياتي اليه الموت يدخل على نبي الله سليمان عزرائيل فينظر الى رجل الى جنبه ينظر ويدخل اليه بشكل رجل عادي انسان واذا بهذا الرجل يتعجب يقول من هو هذا الرجل ينظر اليه بحده. فيا نبي الله اطلب من الريح ان تنقلني الى الصين في هذه اللحظه ما اريد ابقى الان. فنقلته الريح الى الصين ثم قال لعزرائيل نبي الله سليمان لماذا تنظر اليه بحده؟ قال يا نبي الله انا الان مامور بقبض روحه في الصين اريد ان متعجب هذا الشيء يسوي عندك الان. وين راح؟ راح للصين وراح وراء عزرائيل اخذ روحه. وين ما يروح الانسان هو الله سبحانه وتعالى اعطاه لعزرائيل حاله بحيث انه وين ما يكون الانسان ياتي اليه عزرائيل ياتي لكي يدلله ياتي لكي ياخذ روحه لكي ينتقل من هذه الدنيا الى دنيا اخرى. نبي الله داود عليه السلام هو جالس واذا بشاب جالس الى جنبه فدخل ملك الموت على داود. داود التفت وإذا بملك الموت صار ينظر إلى هذا الشاب. قال داود يا ملك الموت ما لماذا تنظر لهذا الشاب؟ قال لأني سأقبض روحه بعد سبعة أيام. سبعة أيام بعد المأمور من قبل الله أن أقبض روح هذا الشاب. فخرج ملك الموت داود رق قلب لهذا الشاب. نحتاج لهذه الرقة هذه العاطفة شوية تتحرك فينا حتى ناكل واحدنا الآخر حتى لنغتاب بعض لنتهم بعض لنتعامل بنميمة نتعامل بحب لله. أخي كل إنسان على فكرة كل إنسان على عقيدته. ليش نجرح بعض؟ ليش نضرب بعض؟ ليش نهتك أعراض بعض؟ انت قاعد بمكانك تجيك ضربه من الناس وضربه من الناس وتهمه من الناس. ليش الانسان اللي يتهم الاخرين؟ انت شو عندك من الكمال حتى تتوقع من الاخرين ان يكونوا بهذه الدرجه؟
لذلك رق قلب داود لهذا الشاب. قال له يا شاب هل أنت متزوج؟ قال لا. قال له شو عندك أجمل أمنية في حياتك؟ يجيك يوم واحد يشوف واحد من الشباب يشوفه تعبان وضعه ضارب الدهر يمين شمال، يقول له شنو عندك أمنية في حياتك؟ أبدأ أحقق لك. يقدر واحد شوية خرخش رأيه فلوس يطلع على الفلوس يصرفها. فقال أريد أن أتزوج. قال له عندي أمنية واحدة أبدأ أتزوج. زين عندك واحدة؟ قال نعم بنت فلان أمير أرد الزوج هذه المرأة. فكتب لذلك وزوجه داود في تلك الليلة، زوجه وأخذ له بيتا واهتم به. قال الأسبوع القادم تجي عندي في هذا المكان، ما خبر شنو القضية. فراح تزوج بعد أسبوع إجى الشاب في يوم السابع على طاقة يجي إسرائيل أخذ روحه، بس الشاب مو عارف الموضوع. ولكن من يعلم؟ داود عليه السلام يعلم بأمر من الله تبارك وتعالى. فجاء بعد أسبوع انتظرها السيجة الآن إسرائيل. إسرائيل لما هذا وقت إسلامي مو مرضي ما يتخم المواعيد، يجي على الموعد. إحنا يمكن سيارة تحصل شغلة زيادة نقيشة، ما عنده سيارة يجي ولا صاروخ يجي، وبقدرة من الله ما عنده شي مشكلة يعني. متأخر إسرائيل، الآن يجي الآن يجي ما يجي. انتظر اليوم الثاني ما يجي. قال زين يمكن في مشكلة بالوقت، بعد أسبوع بعد سبعة أيام أيضا ما يجي. ما جاء إسرائيل إلا المرض أسابيع، وإذا بملك الموت يدخل على داود عليه السلام. داود التفت إليه، يا ملك الموت أنت قلت بعد أسبوع أنا أجي أخذ روح هذا الشاب؟ قال نعم، ولكن الله نظر إلى صنعك وإلى عملك. قال هذا عبدي كان رحيما بهذا المخلوق، كان عند رحمة بهذا الإنسان. إذا داود هو عبدي له رحمة بهذا الإنسان، فكيف رحمتي والتي قد وسعت كل شيء؟ فالله طول في عمر، أعطى عمرا طويلا لرحمتك لهذا الشاب. لما واحد يرحم بعضنا الآخر نرحم بعضنا، وهذه الصلاة وهذه العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم وهذه المحبة وهذا التعاون لما يرجع إلى القلوب، وندور كل ما يكدر الشيطان هذه القلوب التي يؤدي إلى التنافر، ترى الله يبارك إلينا. شوف هذا المطر، هذا المطر يطهر الجو، يطهر البيئة، الأشجار، كل شيء يطهر. ولكن القلب بأي شيء يطهر؟ إذا حب أحدا لم يأخر، وإلا أنادي وأدعو الله تبارك وتعالى مثل ما بينت أمس، أدعو وأتوسل وأناجي، ماكو شيء أبدا. ليش؟ لأن القلب ملوث بالحرام، القلب الذي ملوث بالابتعاد عن الله وبالمعاصي لأي شيء ينفع. ثم أننا ماذا تزودنا لعالم الآخرة، جهزنا حالنا لذلك العالم، جهزت وضعي أعمالي ماذا أصنع؟ إذن علي أن أراجع نفسي من جديد. هذا شهر رمضان ليكون يطلع بعد ما مسوي شيء، ليكون أنا قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان نفس الشيء. إذا غيرت في حياتي، في تعاملي مع أسرتي، مع مجتمعي، في كل صغيرة وكبيرة ذلك الوقت أعرف أن نفسي متغير. إذا هذا شهر التغيير مو شهر واحد، وإنما أتزود لعام كامل. أي بعد عام، لأن العذاب يا مؤمنين الرواية تقول ما من إنسان إلا وله ضغطة من القبر. ضغطة القبر هذا الإنسان ما يقدر عليه. واحد من الأصحاب قال يا رسول الله أريد أن أدار في الهواء، هذا القبر ما أريد أن أكون إنسان ويضعوني في داخل القبر تجيني ضغطة، وأنما أحرق وأذر في الهواء. الرواية تقول أن هنالك ضغطة في الهواء أشد من ضغطة القبر. وين تشرد؟ وين متروح وراك الموت؟ أينما يذهب الإنسان، ولكن هذا الموت يأتيك في الدنيا
خلي نصلح اخلاقنا وتعاملنا في الدنيا قبل نار الاخره. هذه نار الدنيا اذا اليوم تخلي شويه نار صغيره على ايدك ما تتحملها، فكيف بنار جبار السماوات والارض؟ شويه تنجرح ايدك تلتهب وتجيب معقم وتلفه ولا يتربى ماي. ولكن يوم القيامه تبديل الجلوس، تسمع شيء تسمع وين، والله يبعدك عن هذا الشيء. للقول فإذا الولاء لأهل البيت وين صار؟ الروايات، يقول العلماء وأصحاب الرواية والدراية يقولون أن الإنسان المؤمن الموال لأهل البيت يدخل إلى الجنة، ولكن بعد التي أودتي. يعني شنو؟ يعني بعدين أولا عندك هذا ضغط في القبر. أذكر لك هذه قضية سعد بن معاذ، هو إنسان عادي كان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مواليا لرسول الله، أعمال من كبار الصحابة. الرواية تقول حينما مات رسول الله مشى حافيا في جنازته وكان يمشي على رؤوس أصابعه. يا رسول الله لماذا تمشي على رؤوس أصابعك؟ قال من كثرة وجود الملائكة. الله الله، جبرائيل يأخذ بجنازته وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، الله أكبر، كبار الملائكة يشتركون في تشييعه، ورسول الله يمشي على أصابعه لكثرة وجود الملائكة. هو الذي غسله، ارحمنا برحمتك يا رب، هو الذي يغسل ويكفن، هو الذي وضعه في القبر، هو الذي وضعه في اللحد، هو الذي أهال عليه التراب. زين أنا ما أدري بعد إيش راح يصير فيه، يبقى شيء من عندي ولا ما يبقى؟ مو هذول الناس والمساكين اللي العراقيين اللي كانوا يروحون إلى أستراليا، اللي هذه السفينة انكسرت في 400 واحد أكثرهم نساء وأطفال، وكانت فاجعة كبيرة. أب يأخذ 2 من بنات يربطهم بنفسه ويذهب ويقفز في الماء إلى الموت، إلى الموت. يا ما نساء ويا ما بنات ويا ما الموالين راحوا، وين القرش أكله؟ ما بقى من عندنا شيء. من يقول الإنسان يشيع؟ يعني عندنا ضمان الإنسان يقول راح يشيعون؟ ولا راح يموت الإنسان، راح يبقى من عنده شيء ولا ما يبقى؟ وهذه الأيام اللي جرت يا ما علماء انتهوا لم يبقى منهم شيء حتى يشيعوا، شيء بقى من عندنا شيء؟ ما بقى من عندنا شيء. فنعلم كيف نموت في هذه الدنيا وكيف نرحل. فحينما أهل الرسول عليه التراب وإذا بأم سعد قالت يا سعد هنيئا لك الجنة، قال النه يا أم سعد أتحسنين على الله الجنة؟ قالت يا رسول الله أنت غسلت وأنت كفنت، أنت وضعت في القبر، بعد أكثر من ذلك. قال الآن ضغطه القبر ضغط أخرج لبن أمه من أنفه. صحابي لماذا يا رسول الله؟ لأنه سيء الخلق على أهله. هذا سيء الخلق، تشوفه مؤمن ملتزم ولكن أخلاقه دفت، ما عنده أخلاق وتعامل أبدا. إذا هذه مرحلة. وعندك مرحلة ثانية حينما يوضع الإنسان في قبر، ما من عمل إلا ويجسد أمامك، كل عمل تقوم به الدنيا الله يحول إلى واقع وإلى حقيقة. شيخ البهائي رضوان الله عليه يقول كان عندي صديق في مقبرة وادي السلام، يا ما قضايا صارت في ذلك الوادي. في هذه السفرة الأخيرة التقيت برجل في وادي السلام هرد الطان، قلت له عندك قضايا صارت في الوادي؟ هو ذكر لي مجموعة، أذكر واحدة منها. قال كان هنالك رجل جالس على قبر وكان يقرأ القرآن، يقول سألت عندك قضية معه، من هو هذا؟ قال هذا والدي. عندك قضية ويا؟ قال نعم، أنا في يوم شفت في عالم الرؤيا شفت والدي جسمه كله نوراني وإيده محترمة. الله أكبر، لماذا وأنا أقرأ القرآن؟ قلت له يا أبا ليش هذا جسمك كله نوراني إلا إيدك؟ قال لما تقرؤون القرآن يزداد جسمي نورا، وحينما تبكون علي من الدموع فتحترق يدي. يعني ما في عمل يقوم به الإنسان إلا ويؤثر عليه. فالرواية تقول وتشير إلى هذا الإنسان الذي يأتي إلى هذا العالم أن كل عمل يجسد للإنسان. الشيخ البهائي يقول كان عند صديقي واد السلام بالنجف، هذا العلماء والعرفاء اليوم بعض الدول العربية المقابر صار مكان غاز البنات الشباب حتى بالمقبرة. هنا ما أدري أتكلم مكان ثاني ما أجيب اسم فضيحة بعد ليوين حتى للميت غازل مشكلة، يعني حتى للمقبرة اتركت مجمع مو مشكلة، رحت بالسينة اتهمناها، طلعت بالشارع مو مشكلة، بجد على الكورنيش مو مشكلة، عمي هم الموتى المشكلة هذه حتى الموتى مو سامين من عزنا. الله أكبر. بعد يقول هذا ما شاء الجمعة هذه مميزة ساكن الأموات ما تركناهم حتى بعد موتهم. لذلك يقول أنا كنت في تلك المقبرة. خلي يكون عرفان تسمع بالعرفان، تدري شنو العرفان؟ العرفان هو كلمات وصلاحات، العرفان هي صحيفة سجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه. العرفان المطلق هي عبادة أمير المؤمنين يتحول إلى خشبة يابسة كل ليلة. وتقول فاطمة سلام الله عليها لأبي الدرداء هذا صنيعه في كل يوم، هذا علي إمامك. علي بن أبي طالب ما يريد تكون بس تقول أنا موالي وأنا شيعي، لا، علي بن أبي طالب يقول بعملك راويني أنت موالي وشيعي، مو تحسن تدعي بيته، بعملك أثبتني ذلك. لذلك يقول هذا الرجل اللي كان في المقبرة لكي يروض نفسه يهبي نفسه كان باقي في المقبرة، يقول مرت أيام وإذا مر المرات أنا موجود في المقبرة جاءوا ميت ودفنوه، يقول بعد لحظات وإذا بي أشم رائحة عطرة، يقول صرت أنظر يمين شمال. هذه توفيقات مو لكل إنسان طبعا، إلا الإنسان يواصل لدرجات، ولا العين اللي تنظر للحرام تنظر لهذا الشيء؟ ها؟ ما تضطر لهذا الشيء ابدا. هذه الاذن اللي تسمع اغنيه وتطرب على المغني، ها؟ هذه الاذن تريد تكون تسمع اصوات الهيه وربانيه ما تسمع، تقول ليش ينادي الحجه وهذه الاذن هي مليئه كلها معاتم وغيبه ونميمه وتهبه وكلام عن الناس والمحرمات وما اشبه ذلك. على كل حال يقول واذا بي اشم رائحه طيبه، يقول صرت أنظر يمين شمال وإذا بي أنظر إلى شاب عليه ثياب بيضاء جميل جاء مشى ودخل في وقف على القبر واختفى. يقول بعد لحظات وإذا بي أشم رائحة كريهة جدا، شنو هذه الرائحة؟ يقول التفتت وإذا جلكم الله أنظر إلى كلب تخرج منه رائحة لكنة. جاء الخاف احنا من هذا الشيء، يقول جاء الكلب هذا الى ان وقف على قبر ذلك الميت اللي دفنوه قبل لحظات واختفى. يقول بعد لحظات يقول تعجبت من هذا الموقف، بعد لحظات واذا بي انظر هذا الشاب خرج وهو مدمى والدماء ظاهرة على ثيابه. يقول تبعت حاولت ان اسأله ما كان يجاوبني الى ان استوقفت فوقف فسألت منه ذلك، قال نعم انا عمل هذا الإنسان الميت العمل الصالح، أنا شوفني اللي عندي هذا الثوب الأبيض وهذا النور لأنه أنا صاحب هذا الإنسان الأعمال الصالحة، وذلك الكلب الأعمال السيئة كلما حاولت أن أبقى إلى جنبه فما جعلني وتغلب علي هذا الكلب وطردني وبقيت عنده. هذا العمل حينما يتجسد يكون واقع عملي، كيف يتخلص الإنسان؟ في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه جاءوا الإمام قالوا يا ابن رسول الله هنالك امرأة ماتت كلما حفرنا لها قبرا وإذا فيه عقارب وحيات. هذا القبر الأول قلنا يمكن غلطانين مكان هذا فيها شيء، رحنا مكان ثاني نفس الشيء وثالث ورابع. فالإمام قال لو حفرتم الدنيا والأرض كلها لما وجدتم غير العقارب والحياة. يا ابن رسول الله أي عقارب شنو هذه؟ قال هذا عملها، هذه في الدنيا الله يستر على بعده ما دخل البرزخ وما شايف عذاب البرزخ، لأن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. فإذا وين مكاننا؟ اقول والله أنا موالي أهل البيت، مو حتى أطلع موالي لازم أتنظف. أدنى مرحلتين، المرحلة الأولى في حال البرزخ، حال البرزخ مليون مئة مليون بلايين سنين ما أدري الله أعلم، زين لازم نظهر في هذا العالم كل عذاب. وبعد هذا العذاب، بعد هذا العذاب عندك يقول لك عذاب كما في الروايات في يوم القيامة، عندك عذاب إذا باقي بعد هناك هم لازم يتعذب، ولا سيدة تشرب ماء الكوثر وتدخل الجنة وين؟ وين رايح؟ تعال، يعني الإنسان الملوث بالحرام والإنسان الغير الملوث بالحرام كلاهما يدخلان إلى الجنة، إذا وين عدالة رب العالمين؟ وين عدالة رب العالمين؟ هذا نفس الشيء خلاص. فإذا كل عمل يقوم به الإنسان إلا وفيه شيء. وامرأة أخرى، الله أكبر، وامرأة أخرى في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه حفروا لها قبرا، هذه المرأة يضعونها في القبر، القبر يرفضها. شنو عمل هذا؟ قبر الأرض ما تكمل الجسد، شو تسوي من حرام هذا؟ أي حرام؟ قالوا يا ابن رسول الله هذه كانت ترتكب الفاحشة وكانت ترد من الحرام وتدفن هذه الأجنة اللي كانت تولدها. هذه الأرض رفضت هذه المرأة، يا ابن رسول الله شو نسوي الآن؟ أرد ندفنها؟ نتخلص من عدها؟ شو نسوي حتى الأرض تهدأ؟ قال ضعوا في قبرها تربة جدي الحسين فإن الأرض تهدأ لتربة الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، حتى تعرف قيمة الحسين سلام الله. وأنا أعرف قيمة الحسين، من أعرف قيمة الحسين؟ هذا المولى، هذا حبيب القلوب، هذا أبو عبد الله اللي يجينا لحظة لحظة ويانا هو موجود. إذن هذه الدنيا أذكر لك عن الموت، أذكر لك عن العذاب، ما يتعرض للإنسان أول ما يدفن الإنسان قبل أن يأتي منكر ونكير، يأتي ملك يقف على رأسه يقول يا عبد الله قم من مكانك. تصور جاي منكر ونكير ولا بعد؟ توها بعد ما جاي منكر ونكير، يأتي إليه ويجلس عنده يقول له اكتب، يقول كيف اكتب؟ بأي طريقة؟ بأي وسيلة؟ ما عندي لا دفتر، ما عندي لا حجر ولا قلم ولا شيء. يقول اقطع شيئا من قماش كفنك واكتب علينا بلل اصبعك بريقك واكتب على كفنك. يبدأ الإنسان بكتابة أعماله الحسنة ثم يتوقف، يقول له لماذا توقف؟ يقول لقد كتبت أعمالي. يقول أي أعمال هذه؟ أعمال سيئة. يقول لا أجرع على كتابتها فإني أستحي من الله أن أعمل وأن أكتب أعمالي السيئة. يقول يا عبد الله حينما كنت في الدنيا لم تستحي من الله، عملت هذه المعاصي والذنوب ولم تخجل من الله، الآن تخجل، الآن تستحي من الله، الآن تخاف من الله، اكتب أعمالك. فيبتلي الإنسان بكتابة أعماله السيئة، ثم حينما ينتهي يوضع هذا الكتاب في عنقه. الرواية تقول أنه يحشر بهذا الكتاب. أنفاس عمرك أكمام الجهاد فلا تشري بها لهذن في الحشر تشتعله، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو
عصها عن طاعتهن كسلوه. يا منفق العام أيها الإنسان يا بني آدم تلعب في عصيان باره أفق فإنك من خمر الهوى تهمل تعصيه لا أنت في عصيانه خجل وإن حياتك ليش ما تخجل تعصيه لا أنت في عصيانه خجل من العقاب ولا من منه وجلوه. يأتي إليك المنفذ يقول يا عبد الله يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان المقربان يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتغيرين إلى أن أرحمنا برحمتك الواسعة يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان المقربان فقل الله ربي محمد نبي ولي إمامي.
تلك اللحظات شنو يجيك؟
تلك اللحظات يأتي إليك علي يا حار همدان من يموت يرني.
تلك اللحظة اللي لازم تتوجه إلى علي
تقول له يا علي يا علي يا علي.
ولكن الإمام يقول لك أيها الإنسان حاول تستفيد من هذه اللحظات لحظات عمرك أن تتوجه إلى الله في هذه الليالي العظيمة المباركة تضع خدك على التراب تقول إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه.
خلينا نروح إلى كربلاء. سلام الله عليك يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء.
القاسم اليوم نودك عند هذا القاسم عند هذا الشاب شاب لم يبلغ الحلم جاء إليه الحسين قال له ولدي قاسم كيف الموت عندك؟ قال يا عم يا حسين فيك أحلى من العسل. هذا الموت هذا الموت عند أهل البيت. فعلا تقدم لما جاء يطلب الابن من الإمام الحسين الإمام ما سمح له في المرة الأولى ولكن أصر على الإمام وأخرج له عود عن أبيه الحسن. ولدي قاسم إذا وجدت أباك وعمك الحسين وحيدا فريدا فانصره في كربلاء. قال له ولدي قاسم اذهب إلى النساء إلى عماتك وإلى أمك ودعهم للذنة رجابتك أنا أو عمت بحلقة شمة ومن الخيام مدهولة طلعت نادي أمك يا ابني يا جاسم هالوقت حالك العمة ضمة لليوم أنا ذاكرتك بالك تخيب ظنوك هز الرمح وتجنى يا والدة تدعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقل عمي وحيد بكربلاء من أضم الحيل انتي وعمتي زينب لما اغير نصوم اوصيتي يما اوصيتي يما يما وين حتى تشرب على الشباب
اوصيتي يما اوصيتي جبريل يبو جوابي شوف لو جبتيهم ضلت ذكر شبابي محرام من جمل الهوى من دون كل اصحاب رايح انا يا والده وقت العرس ذكري صار يقاتل قتال الابطال واذا بالامام ابي عبد الله يسمع مناديا وهو القاسم ينادي يا عم يا حسين يا رب عليك من السلام ذهب اليه ابي عبد الله ذهب اليه ابو عبد الله الحسين يقول يا ربي يا راتك يا عمي وعيني بعين وانتظر العرسات واحسب سنين تعالي يا جاسم اسمع امينك وشوف دايرك شخصك الخيرات لبال يا حرسك وافرح بزفتك وحنت موف الاكبر يبني بحنتك تمدد الحسين بين القاسم وبين علي الأكبر تارة ينظر إلى علي الأكبر وهو ينادي وولداه وغليه وتارة ينظر إلى القاسم وينادي وولداه وقاسم جاء ومدد ما بينكم جابا وما تدى ما بين الخروف بشاع دايا والي وهمه بس ما سمعني متوانطه لعاد امتنا جواه
لا تنسوا الليلة القادمة ليلة حية الكساء وهذه الليلة ناخد عيديتنا من الزهراء سلام الله عليها هذه الليالي وهذه الأيام إن شاء الله الحوائج مقضية في الليلة القادمة إن شاء الله حية الكساء وإذا راح يكون عندنا حوار مفتوح للأخوة والأخوات اللي عندهم أسئلة اكتبوها على الورق وإن شاء الله راح نجاوب على الأسئلة ولكن خلي بالدرجة الأولى تكون الأولوية إلى المداخلات خلال هذه المحاضرات في الأيام الماضية وإذا في أسئلة ثانية أيضا لا بأس بها هذا أولا وثانيا راح يكون عندنا إن شاء الله مجلس ليلة الثلاثاء الاثنين مساء بما تنبن خبير في السنابس الله يبارك فيكم إن شاء الله الكل يشارك ونتنور بنور أهل البيت سلام الله عليهم إذن الليلة القادمة هي مخصوصة بالزهراء وهي ليلة الزهراء سلام الله عليها اللي عنده شغل في الزهراء يجي الليلة القادمة إن شاء الله اللهم صل وبارك على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه
الضر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويجيبهم بالدعاء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبالقاسم بن الحسن فرج عنا يا الله يا الله يا الله
يا أرحم الراحمين ويا دليل المتحيرين ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدقا مني اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك وبعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهداء الإسلام جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات